الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أحلى التحايا وأجمل الأمانية لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، حيث أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة الزميلة رواء حيدر لمتابعة عرضا لأبرزها هذا اليوم.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إن حوالي 25 مليون لغم أرضي، أي بعدد سكان العراق تقريبا، ما تزال مطمورة في أنحاء عديدة من البلاد، وأوضح أنها تعيق تطوير حقول النفط والأراضي الزراعية. الدباغ أضاف أن هذه الألغام من بقايا الحرب العراقية الإيرانية وحرب الخليج الأولى ثم حرب عام 2003، ولاحظ أن الحرب ضد الإرهاب في العراق شغلت الحكومة عن الاهتمام بهذا الموضوع، حسب قول الدباغ في مؤتمر لمسؤولي الأمم المتحدة عقد في بغداد حول مشكلة الألغام. قال ديفيد ساترفيلد المسؤول البارز في وزارة الخارجية الأمريكية إن قادة في جيش المهدي وساسة موالين لرجل الدين مقتدى الصدر يريدون فتح حوار مع الجيش الأمريكي في العراق، وأن ذلك بدأ منذ أوائل عام 2006 وخلال عام 2007. ساترفيلد قال أيضا إن العديد من أعضاء جيش المهدي لا يرون مستقبلهم في العنف، ثم عبر عن أمله في أن يكون لمقتدى الصدر رأي مشابه. ساترفيلد عارض أيضا ما جاء على لسان ناطق باسم الجيش الأمريكي في العراق يوم الأحد، وقوله إن دفق المقاتلين الأجانب من سوريا إلى العراق قد انخفض نتيجة للإجراءات التي تتخذها سوريا. ساترفيلد قال إن سبب هذا الانخفاض هو أن الوضع في العراق أصبح أصعب بالنسبة لهؤلاء المقاتلين، حيث لا يمكنهم التحرك فيه. أعلنت وزارة الخارجية العراقية أن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد وافق على دعوة وجهها رئيس الجمهورية جلال طلباني لزيارة بغداد، حسب ما نقلت وكالة رويترز عن لبيد عباوي وكيل وزارة الخارجية. يذكر أن الرئيس طلباني زار طهران مرات عديدة حتى الآن، وكانت آخر زيارة له في حزيران الماضي. أما رئيس وزراء نورين مالكي فقام بزيارته الرسمية الأولى إلى طهران في أيلول من عام 2006، ثم زارها مرة أخرى في آب الماضي. يشارك وزير النفط حسين الشهرستاني في منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا، والذي يبدأ اليوم بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال والقادة السياسيين ورؤساء أهم المنظمات غير الحكومية في العالم. من المتوقع أن يناقش شهرستاني إمكانية ضخ الغاز من حقل عكاشات في غرب العراق إلى أوروبا عبر سوريا، كما سيشارك في اجتماع الدول المصدرة للنفط أوبك والذي سينعقد في بداية الشهر المقبل في فيينا، حسب نبأ لوكالة أسوشيتد برس. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. أدى انفجار في مبنى سكني في الموصل وقع بعد وصول رجال شرطة للتحقيق في معلومات عن وجود مخبأ للأسلحة داخل المبنى، أدى إلى مقتل 9 أشخاص في الأقل وإصابة 75، حسب ما نقلت وكالة رويترز عن ناطق باسم وزارة الداخلية. بين الضحايا نساء وأطفال. وقال شهود عيان إن هذا الانفجار واحد من أضخم الانفجارات التي تشهدها الموصل حتى الآن. العميد عبد الكريم الجبوري مدير غرفة العمليات في قيادة شرطة الموصل قال إن الشرطة تلقت معلومات عن وجود أسلحة في المبنى، وأضاف أن المتمردين فجروا المبنى كما يبدو عندما لاحظوا وصول القوات. قالت روسيا إن مشروع قرار الأمم المتحدة الجديد بشأن إيران لا ينص على فرض عقوبات صارمة على طهران، وكانت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وهي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين إضافة إلى ألمانيا كانت قد اتفقت على مشروع قرار حول إيران بسبب برنامجها النووي. وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف قال اليوم:
لا يدعو مشروع قرار مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات صارمة على إيران، بل يدعو الدول إلى توخي الحذر خلال تطويرها علاقات تجارية واقتصادية أو غيرها مع إيران، كي لا تستخدم طهران هذه الأطر لنقل مواد محرمة يمكن استخدامها في برنامجها النووي.
في بروكسل قال كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين سعيد جليلي إن طهران ذهبت أبعد من التزاماتها فيما يتعلق بملفها النووي، وأضاف أنه سيلتقي مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا في العاصمة البلجيكية في وقت لاحق اليوم. قال معهد صحافة الحرب والسلام اليوم إن حكما بالإعدام صدر على طالب صحافة لتوزيعه مقالة زعم أنها توجه إهانة إلى الإسلام، أن هذا الحكم جاء بسبب أخيه. اسم الطالب سيد بيرفيز كامباخش، وقد صدر حكم الإعدام عليه يوم أمس الثلاثاء. المدير المسؤول عن أفغانستان في المعهد جون ماكنزي قال إن كامباخش كان يكتب مقالات للمعهد عن انتهاكات يمارسها قادة الحرب في شمال أفغانستان. هذا وقد أدان الاتحاد الدولي للصحفيين محاكمة كامباخش، بينما دعت منظمة مراسلون بلا حدود رئيس البلاد حميد كرزاي إلى التدخل. مستمعي الكرام، كان هذا عرضا لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أحلى التحايا وأجمل الأماني لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، وندعوكم الآن لمرافقة الزميلين فارس عمر ونبيل الحيدري في تغطية لآخر المستجدات السياسية العراقية عبر ملف إخباري شامل.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. ومن عناوين الملف:
موازنة 2008 بين المآرب السياسية وانعدام الخبرة التقنية.
معالم العراق الحضارية تبقى هدفا مفضلا للصوص الآثار. ناشد رئيس مجلس النواب محمود المشداني رؤساء الكتل البرلمانية ونوابها الإسراع بإقرار ميزانية عام 2008، وكان المشداني التقى يوم الثلاثاء قادة الكتل النيابية ورئيسي اللجنتين المالية والاقتصادية بحضور وزير المالية باقر جبر الزبيدي، ودعا رئيس مجلس النواب إلى ضرورة المصادقة على الموازنة بما يؤمن احتياجات الشعب الرئيسية، لأن التأخير سيؤثر سلبا على التحسن الذي تحقق في المجال الأمني، بالإضافة إلى تأثيره على حركة الإعمار وتعطيل عمل الحكومة، كما جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس النواب. امتناع كتل نيابية كبيرة عن إقرار ميزانية 2008 التي بلغت اعتماداتها 48 مليار دولار أثار تساؤلات في أوساط الرأي العام عن الأسباب التي دفعت قوى مختلفة إلى الاتفاق على هذا الموقف من الموازنة، وما إذا كانت أجندات سياسية وراء التأخير رغم العواقب التي حذر منها رئيس مجلس النواب. في محاولة للإجابة عن هذه التساؤلات استطلعت إذاعة العراق الحر رأي وزير التخطيط السابق وعضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب مهدي الحافظ، الذي أقر بوجود أجندات سياسية لدى القوى المعترضة على الميزانية، ولكنه أضاف أن هذه ليست هي القضية الأساسية.
توجد أجندات سياسية لكل الكتل والأطراف الحزبية أو البرلمانية، لكن السؤال الذي يطرح هو هل أن الآراء المقدمة أو الملاحظات مبنية على أساس دراسة لحاجات الاقتصاد الوطني؟ أعتقد بعض الآراء لا تعكس حاجة الاقتصاد بمقدار ما تعبر عن مصالح ذاتية لفئات معينة، وهذا ينعكس في جملة من الأمور على أهمها ما يتعلق مثلا بقضية كردستان، الخلاف الدائر حول إدراج حرس الحدود ومخصصاتهم ضمن موازنة الدولة الاتحادية، والرأي المضاد الذي يرى أن هذه القوة الأمنية يجب أن تكون ضمن تخصيصات الحكومة كردستان الإقليمية. بهذا الشكل هنالك تقدير قد يختلف عليه لأسباب تتعلق بمصالح الجهتين. النقطة الأخرى أنه موضوع الاعتماد حجم السكان كعامل في توزيع الموارد المالية، وهنا أيضا طرحت مسألة لماذا 17% من الموارد المالية أو من العائدات الموازنة تذهب إلى أقليم كردستان، خاصة أن الموازنة تضمنت جدول لتقدير السكان في المحافظات لا يبلغ 17%.
الحافظ أشار إلى أن من أعدوا الموازنة بصيغتها التي قدمت إلى البرلمان هم المسؤولون عن الخلاف الحاصل بشأنها.
أن الموازنة بصياغتها الحالية هي السبب في خلق هذا الالتباس، لأنها من ناحية تثبت معيار السكان كأساس في توزيع العوائد، ومن ناحية ثانية تقدم معطيات خاطئة. لهذا هاي المشكلة ستبقى، وربما سيدور حولها جدل ساخن، أو ربما يصار إلى حل وسطي إلى حين إجراء إحصاء سكاني قريبا.
من الملاحظات التي أبداها مهدي الحافظ على الموازنة تخصيص اعتمادات ضخمة للاستثمار دون أن تكون لدى الدولة قدرة على التنفيذ، إلى جانب تقديم أرقام خرساء على حد وصفه.
النقطة الثانية هنالك حول برنامج الاستثماري، في تحفظ كبير حول هذا المبلغ 13 مليار دولار، لا توجد طاقة تنفيذية استيعابية للدولة لتحقق هذا القدر من المشاريع بهذا المستوى من التمويل. هذا الكلام يمكن أن يصلح للاستهلاك الداخلي أو الخارجي، لكن هذا الأمر حتى إذا ثبت لابد أن يستند إلى معرفة المشاريع المراد تطبيقها، وهذه إحدى النقاط التي أثيرت. لماذا الموازنة تقدم بأرقام خرساء؟ لأن ينبغي أن تطبق مع ملاحق بالمشاريع الواجب تطبيقها، وهذه بالحقيقة بقيت قضية معلقة.
وكان رئيس مجلس النواب محمود المشهداني دعا قادة الكتل النيابية الرئيسية إلى التصويت بالمصادقة على الموازنة حين يلتئم البرلمان يوم الخميس، ولكن وزير التخطيط السابق وعضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب مهدي الحافظ اعتبر في حديثه لإذاعة العراق الحر أن مثل هذا الموعد مغرق في التفاؤل.
أعتقد ستمتد الأسبوع القادم، لأنه لا زالت توجد خلافات تجارية حول الموازنة، إلى جانب النقاط التي ذكرتها هنالك ما يتعلق بالمطالبة باحترام قانون الإدارة المالية الذي يحكم كل ما يتعلق بإعداد الموازنة وتنفيذها، لأنه جرى فروقات فيما يتعلق بتاريخ تقديم الموازنة وفيما يتعلق بتقديم الحسابات الختامية، ليس فقط للسنة الماضية وإنما للسنوات اللي قبلها، وهذا أمر خطير جدا، لأنه لا يمكن الموافقة على السنة بدون معرفة نتائج الموازنة السابقة وما يترتب عليها من تبرئة لذئة ذمة الحكومة والوزراء ورؤساء الهيئات غير المرتبطة بالوزارة.
الخبير المالي عماد عبد الله من جهته شدد في حديث خاص لإذاعة العراق الحر على ضرورة إعداد الميزانية إعدادا علميا منهجيا لتفادي الطريق المسدود الذي دخلته موازنة 2008.
يعني احنا المهم بالنسبة لنا أمرين، الأمر الأول أنه نطور من علمية ومنهجية إعداد الموازنة للدولة، كيف تعد منهجية الإعداد ومراحل الإعداد والنقاط الرقابة والتدقيق والفحص في تأمين تخبيرات سليمة للأرقام اللي تعرضها الموازنة. والأمر الثاني أن أفرض إلزامية أنه الدولة تهيئ البيانات الفعلية الحقيقية عن الأداء المالي، يعني الحسابات الختامية. تدري يعني من ألزمها للدولة أنه تسوي الحسابات الختامية مالتها في توقيتاتها، هذا يعني أنه كل الوزارات والمؤسسات يجب أنه تثبت البيانات أول بأول وتغلق حساباتها بشكل صحيح، والأجهزة الرقابية تقوم بواجبها بتوقيت سليم، وتقدم البيانات للبرلمان بتوقيت سليم، والحكومة اللي قامت بالإنفاق هي التي تحاسب. يعني أنا هسه لما ثلاث سنين حسابات الدولة ما طالعة، من زمن كان عياد علاوي هو رئيس وزراء ثم هاشم الجعفري رئيس وزراء، أنا هسه من أحاسب.
واقترح الخبير المالي عماد عبد الله الاستعانة بخبراء، مؤكدا أن نقص الخبرة ليس مبررا لإعداد موازنة مختلة رغم التحسن النسبي في الموازنة الجديدة.
حتى إذا احتجت خبراء تستدعوهم للبرلمان يقدرون يستدعون خبراء من خارج البرلمان، وهذا سياق معتمد سابقا. إذا كان البرلمان يعوز عدد من الخبراء في أي جانب يقدر يستضيف أي خبير يطلب استضافته ويسمع رأيه. عموما هي الموازنة هالسنة كانت أفضل من العام.
كان مشهد المتحف العراقي عندما سرقت كنوزه من آثار العراق بعد حرب 2003 مأساة أورثت شعورا بالمرارة في نفوس العراقيين على رموز حضارتهم، وأثار ضجة عالمية بين أصدقاء الشعب العراقي في البلدان الأخرى. ولكن خبراء عراقيين وأمريكيين يقولون أن مأساة أكبر تحدث الآن في أكثر من 12 ألف موقع أثري مكشوفة بلا حراسة، فيما يعبث لصوص الآثار في هذه المواقع منتهكين تراث العراق. ونقل صحيفة لوس أنجلوس تايمز عن أستاذة علم الآثار في جامعة ولاية نيويورك إليزابيث ستون قولها إن من الجائز تماما أن الآثار التي أخذت من هذه المواقع تزيد على ما كان لدى المتحف العراقي في كل زمان. إذاعة العراق الحر التقت مدير مكتب الإعلام في وزارة الدولة للسياحة والآثار عبد الزهر الطالقاني الذي اعترف بتعرض المواقع الأثرية إلى السرقة والنهب، ولكنه أشار إلى ضعف إمكانيات الوزارة لحماية المواقع الأثرية.
هناك مواقع عراقية عديدة منتشرة في جميع أنحاء العراق وفي مناطق نائية أحيانا خارج مراكز المحافظات، من الصعب جدا حمايتها خاصة في وضع أمني متردي مثل الذي يعيشه العراق. حصلت السرقات وحصل النفش العشوائي نتيجة ضعف الحماية ما متوفر لدى الهيئة العامة للآثار 1400 عنصر عليهم أن يحموا 12000 موقع أثري موجود في العراق. هذا العدد نسبة إلى عدد المواقع يشير إلى ضعف أكيد في حماية هذه المواقع.
الطالقاني أوضح في حديثه لإذاعة العراق الحر أن وزارة السياحة والآثار طلبت من الجهات المختصة توظيف مزيد من الكوادر لحماية المناطق الأثرية.
نحن لدينا مخاطبات عديدة مع الجهات المسؤولة في القيادة العليا في الدولة لتحسين وضع الحماية وتزويدنا بعناصر جديدة لحماية هذه المواقع. ننتظر ردود هذه الجهات. الحقيقة لسنا صاحبي قرار، ليست لدينا تخصيصات كافية لتعيين عناصر جديدة.
من المعروف أن عائلات تسكن قرب المناطق الأثرية كانت تساعد البعثات الأجنبية للتنقيب عن الآثار في هذه المناطق، وبعد توقف هذه البعثات واصل أفراد من سكان هذه المناطق نبش المواقع واستخراج الآثار بطرق غير علمية أو منهجية تفقد اللقى الأثرية الكثير من قيمتها فضلا عن التصرف بها لأغراض الكسب الشخصي. مسؤول مكتب الإعلام في وزارة الدولة للسياحة والآثار عبد الزهر الطالقاني أقر بحدوث مثل هذه الأعمال، ولكنه أكد أن الوزارة تسعى إلى الحد منها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
للأسف يعني مثل هذه راح تحصل يعني في هذا الموقع أو ذاك القريب من مناطق زراعية، وكثير من المزارعين عندما يحفر أرضه ويعثر على لقى أثرية يقوم ببيعها لهذا الشخص أو ذاك أو في سوق السوداء للأثار، ومن ثم يستمر بهذا العمل لأنه يدور عليه وافر من المال أكثر مما ينتجه من زراعة. هذه الحالات موجودة في مناطق عديدة والسيطرة عليها أعتقد صعب جدا، ولكن أيضا بادرت الوزارة للتعاون مع مجالس المحافظات في الحد من هذه التجاوزات حتى نصل إلى مستوى أفضل مما هو عليه الآن.
الطلقاني نوه بالنتائج التي تحققت في مجال التعاون مع الأجهزة المختصة لاستعادة الآثار المسروقة.
شرطة مكافحة الجريمة الاقتصادية دؤوبة لمتابعة المهربين مهربي الآثار وإلقاء القبض على أصابات التهريب، وما حصل مؤخرا بتسليم 107 قطع من القطع الآثارية لمفتشية آثار ميسان، وقامت هذه المفتشية بإرسالها إلى بغداد. أيضا وزير الدولة للسياحة والأثار تسلم قبل يومين فقط 8 قطع أثري، أيضا هذه الآثار ضبطت مع مهربين في محافظة ليسان. في المثنى أيضا تم ضبط قطع أثرية وعيدت إلى المتحف الوطني العراقي. حاولنا أن نستعين بقوات الأمنية العراقية من شرطة وجيش، إلا أن أي تخصيصات جديدة لم تصلنا لتعيين عناصر جديدة من الـFBS لتحسين وضعنا الأمني في المناطق هذه.
ولفت مدير مكتب الإعلام في وزارة السياحة والآثار عبد الزهر الطلقاني إلى المكافآت التي تقدمها الوزارة للمواطنين الذين يبادرون إلى تسليم قطع أثرية للوزارة.
شكلت لجنة خاصة في المتحف الوطني العراقي، موجودة هذه اللجنة حتى قبل الحرب، وتقوم هذه اللجنة باستلام القطع الأثرية من المواطنين والمؤسسات، ثم تقوم بتقييم هذه الآثار ومعرفة إذا كانت أصيلة أو مزيفة، فتكافئ على القطع الأصيلة وتصادر المزيفة. وهذا العمل جاري بشكل يومي، وهناك آلاف القطع سلمت لهذه اللجنة من قبل مواطنين.
محيى الخطيب ممثل العراق في منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو أعرب عن الارتياح لما حققته الجهات المختصة في الحد من سرقة الآثار، ولكنه دعا في حديث خاص لإذاعة العراق الحر إلى عدم الاستهانة بحجم المشكلة، لا سيما وأن عصابات سرقة الآثار تستخدم تكنولوجيات حديثة في نهب كنوز العراق المطمورة منها والمكشوفة.
فالأمور تتحسن على الأرض نسبيا، نستطيع أن نقول أن يعني السرقات تقل، لكن هذا لا يعني أن التعدي على مواقعنا الأثرية قد يعني انقطع أو توقف، لا مستمر، لأنه هناك عصابات دولية محترفة تقوم بهذا العمل في مناطق نائية وبعيدة عن مع الأسف عن سيطرة الدولة، لا زالوا يستعملون أساليب غاية في التقدم إلكترونية، وحتى هليكوبترات وسيارات دفع رباعي ووسائل اتصال لاسلكية بينهم للتنسيق والهرب عند قدوم أي قوة عسكرية لملاحقتهم.
في غضون ذلك، قالت أستاذة علم الآثار في جامعة ولاية نيويورك إليزابيث ستون إن لصوص الآثار نبشوا مناطق أثرية تقدر مساحتها ب 167 مليون قدم مربع، وقالت إن حفريات البعثات الآثارية لا تشكل إلا جزءا ضئيلا من المساحة التي نبشها اللصوص.
وبهذا نصل إلى نهاية ملف العراق، عده وقدمه لكم اليوم فارس عمر ونبيل الحيدري من إذاعة العراق الحر. إلى اللقاء مع ملف جديد.
هذه إذاعة العراق الحر، نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، الدقائق المقبلة نقضيها مع إلهام المدفعي وهذه الأغنية. رفقة طيبة أرجوها لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري مع فقرات مختارة لهذه الساعة. سيدتي وسادتي، ازدادت الدعوات في الآونة الأخيرة من قبل الوسط الثقافي بأهمية اختيار وزير للثقافة من النخب الثقافية العراقية، مع المطالبة بعدم خضوع الاختيار للمحاصصة السياسية والحزبية. تجمع الجماهير الثقافي وتجمع فقراء بلا حدود الثقافي أكدوا الدعوات السابقة بالإضافة إلى استطلاعات للرأي عبر مواقع الإنترنت. مراسلنا في بغداد عماد جاسم هو الآخر، استطلع أراء عدد من المثقفين، كان أولهم الشاعر إبراهيم الخياط الذي اعتبر هذا التحرك نشاطا ثوريا للنخب الثقافية قد يجبر الحكومة على التفكير عمليا في اختيار وزير للثقافة قريب من الهم الثقافي العراقي.
ازدادت الدعوات في الآونة الأخيرة من قبل الوسط الثقافي بأهمية اختيار وزير ثقافة من النخب الثقافية العراقية، مع المطالبة بأن لا يخضع اختيار الوزير للمحاصصة السياسية والحزبية مثل ما حصل في الاختيارات السابقة، حيث أثار اختيار وزراء ليس لهم معرفة بالشأن الثقافي استياء أغلب المثقفين في الدورات السابقة. فبعد أن عقد تجمع الجماهير الثقافي ندوة بهذا الخصوص ورفعت مطالبات لرئاسة الوزراء باختيار وزير مثقف لوزارة الثقافة، عقد أيضا تجمع فقراء بلا حدود الثقافي جلسة ثقافية دعا فيها المثقفون إلى نفس الطلب، وأجريت مؤخرا استطلاعات في بعض مواقع الإنترنت لاختيار وزير من الأسماء الإبداعية من مختلف المجالات. استطلعنا آراء المثقفين حول هذه الدعوات وأهمية هذه المطالبات. الشاعر إبراهيم الخياط اعتبر هذا التحرك بإقامة ندوات وإجراء استطلاعات لاختيار وزير ثقافة نشاط ثوري للنخب الثقافية قد يجبر الحكومة على التفكير مليا في اختيار وزير قريب من الهم الثقافي.
الإقبال المثقفين على هذه الاستفتاءات، يعني أنا أعتبر هذه الانتفاضة الثانية للأدباء العراقيين بعد الانتفاضة الأولى في مربد 2005 حين لم يسمحوا لمدير عام في وزارة الثقافة بأن يتطاول أو يتجاوز أو يقلل من شأنهم أو يذلهم، فتركوا القاعة وأصروا إما أن يعتذر هذا المدير أو لا يدخلون القاعة، بما أجبر المدير العام بنفسه أن يصعد على المنصة ويعتذر من الأدباء. والآن هنالك قد يكون انفراج بالحياة بالعملية السياسية من بعد إخراج وزارة الثقافة وبعد الانتفاضة هذه، يعني هذا الإقبال أسميه انتفاضة كي نصحح مسار العملية السياسية بأكملها، نخرج وزارة الثقافة من المحاصصة، تكون الكلمة المثقفين هي العليا، وحتى لو استمرت الحكومة بسياستها بنظام بها التوزيع المقيد المحاصصة وعين وزير ليس من الوسط الثقافي، قد أظن بعد هذا الإقبال على الاستفتاء أن يؤدي الأمر إلى مقاطعة المثقفين لوزارة الثقافة.
بينما وجد الكاتب صلاح زنجنة ضرورة النظر بأهمية لوزارة الثقافة وأن لها خصوصيتها في هذه المرحلة، وعلى الحكومة أن تدرك هذه الأهمية وأهمية احترام آراء المثقفين.
حقيقة أنا أنظر إلى وزارة الثقافة كوزارة سيادية، وزارة لها أهمية كبيرة بالعقل العراقي، يفترض بالدولة أن توليها اهتمام شديد، لا أن تعطى محاصصة إلى أناس لا علاقة لهم لا بالثقافة ولا بالفكر ولا بالمعرفة. هذه طامة كبرى ابتلينا بالمحاصصة عندما أعطيت هذه الوزارة لأكثر من مرة إلى أناس هم خارجين تماما، بل لا يدركون ما هي الثقافة، هم رجال سياسة وناس عندهم جندات خاصة تعنيهم. أما المثقف العراقي اصطدم بهؤلاء الأشخاص، حتى الموظفين الذين يعملون في الوزارة من مستشارين ومن عاملين هم أيضا بعيدين بشكل أو بآخر عن ما يبتغي المثقف العراقي. أنا وكثير من المثقفين العراقيين يحبذون أي مثقف عراقي وطني، ونشدد على أن يكون هذا المثقف من الداخل، من أولئك الذين اكتووا بنار الحرب والحصار والدمار، أولئك الذين فعلا عاشوا المحنة العراقية، تشربوا بالألم العراقي. فنحن بحاجة إلى مثقف من العراق يقود هذه الوزارة. لم أطلع على الاستطلاع والأسماء التي طرحت، يهم أن يكون هذه الشخصية وطنية، شخصية مثقفة من الثقافي، يعبر عن طموحات الثقافة العراقية.
ما هو رأيك بخطوة الاستطلاع والمراكز؟
بلا شك هذا شيء جيد وشيء كبير، على أقل تقدير أنه الحكومة تعرف، وأولئك الذين يجلسون في البرلمان يدركون ما هي الثقافة ومن هو المثقف العراقي، ماذا يريد المثقف العراقي. عليهم ما يختارون وزير ثقافة أن يرجعوا إلى المثقفين العراقيين، والمثقفين العراقيين هم الذين يرشحون الشخصية المناسبة لهذه الوزارة.
الناقد زهير الجبوري بيّن أهمية أن ينظر البرلمان بجدية إلى مطالب المثقفين الموضوعية هذه المرة لتجاوز إخفاقات الاختيارات السابقة على حد تعبيره.
أنت تعرف جيدا بأن الثقافة، وخاصة في مجال الأدب وفي مجال الشعر، الثقافة النخبوية حاليا في العراق، المثقف يغرد في سرب لوحده لا يفهم إلا من لغته. المثقف العراقي بحاجة إلى من يمثله من جنسه، وأنا مع الوزير الذي هو شاعر.
هل تجد بأن ممكن أن تسمع هذه الآراء من قبل السياسيين، أم هم فقط يحاولون؟ ليس،
أنا أجد بأن جزء كبير من السياسيين لا يدركون هذه القضية في الوقت اللي يمكن أن تؤخذ هذه المسألة بالجد، أن الثقافة هي عنوان البلد. وعندما نذكر مصر نقول نجيب محفوظ، وعندما نذكر فرنسا على سبيل المثال نقول سارتر.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، نظمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع جامعة صلاح الدين في أربيل مؤتمرا يهدف إلى استحداث قسم خاص للدراسات في الجامعة باسم الخدمات الاجتماعية، وسيدار من قبل جامعتي صلاح الدين وستوكهولم، إضافة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة الإقليم، لغرض تطوير الكادر العلمي وبناء القدرات العلمية لتتمكن من خدمة المحتاجين والمسنين. عبد الحميد زيباري مراسلنا في أربيل والمزيد من التفاصيل.
لمناقشة المشروع الذي توصلت إليه حكومة إقليم كردستان العراق مع مجموعة من الباحثين السويديين لتطوير الخدمات الاجتماعية في إقليم كردستان، نظمت يوم الأربعاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة الإقليم وبالتنسيق مع جامعة صلاح الدين بأربيل مؤتمرا خصص لطرح الموضوع على الأكاديميين والباحثين الاجتماعيين في الإقليم. المشروع يهدف إلى استحداث قسم خاص للدراسات في جامعة صلاح الدين بأربيل باسم قسم الخدمات الاجتماعية، وسيدار بالتعاون بين كل من جامعتي صلاح الدين وجامعة ستوكهولم ووزارة العمل في حكومة الإقليم. وأشار الدكتور نوري هرزاني مدير عام الإشراف والتقويم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الإقليم إلى أن استحداث هذا القسم جاء لغرض تطوير الكادر العلمي وبناء القدرات العلمية لتتمكن من خدمة المحتاجين والمسنين. وأضاف في حديث مع إذاعة العراق الحر:
الهدف من استحداث هذا القسم هو لغرض تطوير الكادر العلمي وبناء قدرات علمية تتمكن هذه القدرات من خدمة المحتاجين من المعوقين وأصحاب المشاكل الاجتماعية. والعمل في هذا القسم يكون من خلال تدريس أساتذة من دولة السويد، وبالتنسيق وبالتعاون مع أساتذة في جامعات كردستان العراق.
كيف سيكون وجه الاختلاف بين هذا القسم أو وقسم علم الاجتماع في كلية الآداب في جامعة صلاح الدين؟
قسم علم الاجتماع وقسم الخدمة الاجتماعية هما قسمان مكملان للآخر، لكن الشيء الذي يمكن أن نميزه بين هذين القسمين هو أن قسم الخدمة الاجتماعية المستحدث حاليا أو الذي يمكن أن يستحدث مستقبلا والسنة المقبلة إن شاء الله، هو أن الدراسة في هذا القسم يكون بنوعين: الدراسة النظرية والدراسة التطبيقية. المعلومات التي يأخذها الطالب في قاعات المحاضرة يطبقها بحذافيرها في المؤسسات الاجتماعية الموجودة داخل الأقليم وبشكل متواصل.
ومن جانبه وصف الدكتور عارف حيتو مدير عام الخدمات الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المشروع بالمهم وقال:
طبعا هذا المشروع مشروع مهم جدا لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. لماذا؟ لأن لحد الآن كافة الباحثين الاجتماعيين الذين يتخرجون من الجامعة لديهم معلومات نظرية كافية، ولكن من الناحية العملية معلوماتهم غير كافية عن كيفية مساعدة أو تقديم الخدمات الاجتماعية إلى ذوي الاحتياجات الخاصة وإلى المسنين أو الأطفال أو قطاع المرأة أو الشباب إلى آخره. فهذا المشروع بني على أساس السيستم الأوروبي ودمج هذا السيستم مع السيستم الكردستاني.
ونوى الدكتور حيتو أن المشروع يستمر لغاية 2014 لحين تخرج مجموعة من الباحثين الاجتماعيين، وأضاف:
معظم المواد ستكون باللغة الإنجليزية، لأن حتى بعد التخرج أنه يكمل دراستي لأخذ الماستر ديجري ثم البي اتش دي أو الدكتوراه. سنوات التدريس 8 سنوات كلها، 3 سنوات للبكالوريوس وسنتين للماجستير وثلاث سنوات للدكتوراه. الطالب الذي يتوقف عند الماجستير ما مشكلة عندنا، سوف نعين في الوزارة. وبهذا لغاية سنة 2014 سوف يكون في كردستان نظام خدمة اجتماعية متطورة جدا. هذا ما نأمل طبعا.
كان معكم عبد الحميد زباري لإذاعة العراق الحر أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770-44-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، جعفر حسن فنان عراقي، نستمع الآن معا إليه في هذه الأغنية.
طيور تغني، قد قامت
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول، برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
يشير بعض المتابعين إلى أن التقسيم الطائفي للقوى السياسية والكتل البرلمانية نجح في تهميش الهوية العربية عنواناً لكتلة برلمانية مؤثرة، وإذا ما تعامل الواقع السياسي والإعلام مع تصنيف الكتلة الشيعية والكتلة السنية والكتلة الكردية كأمر واقع ومؤثر داخل مجلس النواب، فإن عدداً من النواب شكلوا الكتلة العربية عنواناً لتجمعهم ومحاولة لترسيخ فكرة مشروع العراق متنوع القوميات. النائب محمد خلف الجبوري يتحدث في حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول عن التحول في تقديم الكتلة العربية في مجلس النواب وما تواجهه من خلط في تفسير طروحاتها مع طروحات حزب البعث. مرحبا بكم.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
أستاذ محمد خلف الجبوري، أين السياسي العراقي الآن من الشارع الحقيقي؟
حقيقة هذا سؤال مهم، يمكن احنا نطرحه على انفسنا اكثر من مرة. علينا يجب ان نعترف، ان يعترف امام شعبه وامام الطرف الاخر انه احنا الان نمر في وضع جديد، هو وضع الديمقراطي بغض النظر عن كل هذه الارهاصات الموجودة. هناك بصراحة قسمين الان، اكو توجه طائفي، وحتى لا نظلم احد من الطرفين اللي يألمنا هذا الصراع الموجود بينهم، هم عرب العراق اللي هم سنة وشيعة، لأن استطاع أخواننا الأكراد أن يتخلصون من هذه الطائفية، أنه لا يوجد هناك من يقول هناك أكراد شيعة وأكراد سنة، وهذه حقيقة هم موجودين، ولكن استطاعوا أن يعبرون أو يتجاوزون هذا الخطر المحتق. هناك بعض السياسيين فعلاً يجامل أكثر من اللازم رأي الشارع.
هل خشية أم يعني استخفافا بالشارع؟
احنا ليش أنا قلت هناك نوعين، نوع هو يحمل أجندة طائفية، وأعتقد أنه واهم، بل لا مؤمن أنه واهم، أنه هذه الأجندة الطائفية تخدم العراق وترسخ تقاليد جديدة للتداول السلطة السلمي في العراق، وهذا يأتي نتيجة تطرف ونظرة سوداوية، نظرة غير منفتحة، والآن انجرت على التوجهات الدينية كلها سواء عند السنة أو عند الشيعة.
خطاب الشارع العراقي بدأ يكون مع الأسف شيء من الرجعية في طريقة الطرح، هل تبعات هذا أو هل سبب هذا للقيء على السياسيين أنفسهم أم العملية السياسية أو الحدث السياسي الذي تم؟ لماذا صار هذا التراجع؟ أين الرؤية المستقبلية للشارع للمواطن العادي؟
صراحة هذا الموضوع يراد يعني أنه نرجع أو يأخذ مدى أبعد من واقع الحال الحالي، يعني يجب أن نرجع إلى الخلف نتيجة وجود نظام سابق، نظام شمولي حطم المبادرة عند أبناء الشعب العراقي، دمر التعليم، دمر البنى التحتية نتيجة خوض حروب. في تقديرنا ما كان مبرر لها بغض النظر عن كل الحجج اللي كان يمكن أن يقيمها واحد على الطرف الآخر، سواء إيران أو سواء دخولنا للكويت أو سواء حرب الخليج اللي تطورت إلى أن احتل العراق. السبب الرئيسي هو وجود الاحتلال، ولكن مع كل الأسف وإحنا نقولها بمرارة، كسياسيين أنطينا تداعيات للاحتلال أكثر مما تستوعب الساحة العراقية. فهناك أجندة إيرانية، هناك أجندة إقليمية نتيجة وجود قوات أمريكية على الأرض العراقية تخيف هذه الأطراف، ولكن ليس مبرر لنا كعراقيين إذا كنا فعلاً نمتلك قدرة وإرادة أن نعمق مشروعنا الوطني وندافع عن ذاتنا، أنه لا نقبل بأي وجه من الأوجه أن يكون العراق ساحة لتصفية حسابات مع قوة إقليمية مجاورة للعراق.
الآن أنت عضو في مجلس النواب العراقي، هل باعتقادك أن 275 نائب يمثلون كل الشعب العراقي؟ هناك رأي يقول أن فئة كبيرة من الشعب العراقي مغيبة التمثيل في البرلمان، مزيج من التكنوقراط، مزيج من الطبقة الوسطى، مزيج من عروبيين أو موالين لأفكار من هذا القبيل، هم مهمشون وغير ممثلين في البرلمان العراقي، ما القول في ذلك؟
طبعا هذا شيء صحيح جدا. نحن أعضاء مجلس النواب العراقي لا نمثل تمثيل حقيقي الشعب العراقي، وما أستهدف به المشروع العربي في العراق نتيجة حجة أنه حزب البعث يمثل عروبة العراق، وجود القائمة المغلقة أجبر الناس على انتخاب أشخاص تحتويهم هذه القائمة نتيجة فتاوى دينية، نتيجة ضغوط، نتيجة فراغ سياسي حقيقي حرك المواطن على الخلاص، أنه يريد يتخلص من واقع معين، ذهب إلى الانتخابات، وجد نفسه أمام أشخاص لا يمثلون. نحن نعترف أنه نحن لا نمثل الشعب العراقي بشكل صحيح. لو تهيأت فرصة القائمة المفتوحة وتعددت الدوائر الانتخابية للعراق، أنا بتقديري 90% من الناس الموجودين سوف لن يكونوا أعضاء في المجلس القادم.
هل من الحتمية صار الأمر في البرلمان العراقي أن يتم التشخيص على الشكل الطائفي بمن يتعلق بالعرب العراقيين، وأن تقسيم كردي وسني وشيعي؟ لماذا صارت هذه الازدواجية والميل إلى الطائفية كمقياس للتمثيل الشعبي؟
الحقيقة الوضع الاستثنائي بالعراق، سلبيات النظام السابق والشوفينية اللي كان يمتلكها القيادات أو جزء من قيادات النظام السابق، استطاع الطرف الآخر أن يحمل مسؤولية عرب العراق ما جرى سابقا في العراق، ولكن الحقيقة غير ذلك. الآن يشكل عرب العراق أكثر من 80%، والصراع الدائر، الصراع القاتل بين سنة العراق وشيعة العراق هو صراع ضمن المشروع العربي العراقي، فعليه وجود كتلة عربية. كنا نحن نحس الآن بدأ تغيير، بدأ الآن المؤتمرات اللي تصير في جنوب العراق في البصرة وفي الفرات الأوسط تؤكد على عروبة العراق، ونجاح هذا المشروع يمتلك المقومات الأساسية والمادية أنه يستمر وينجح، لأن الصراع داخل المشروع العربي لا وجود له. لا يمكن أن يستطيع أن يحد أن يقول أهل الجنوب سمران عليهم أن يتصارعوا مع عرب شمال العراق لأنهم نوع من الحنطية في لونهم. استطاع أن يدخل من باب الطائفية، أنه هذا شيعي وهذا سني وهذا متطرف وهذا معتدل وهذا. الآن نحن نرى أن أخواننا الأكراد، وإحنا نعتبر مشروعهم ناجح ونبارك لهم هذا المشروع، فعليه لما نقيم مشروع عربي عراقي يجب أن نكون مؤمنين بنجاح هذا المشروع. إحنا علينا أن نتعامل مع المشروع الكردي ضمن العقد الاجتماعي اللي هو الدستور العراقي، بعد أن تتهيأ فرصة حقيقية لتعديل كثير من فقرات هذا الدستور، ونستطيع أن نتعايش ضمن هوية العراق، وهذا ضمن مشروعنا اللي إحنا نسعى له.
عالم متحول.
هذا مشروع سميته مشروع لنقل العروبي أو العربي في البرلمان، كأني أقرأه بعدة وجوه. أحد الوجوه أنه موازي للهوية الكردية العراقية في البرلمان، وجه آخر إعلان عروبية ضد ما تتهم بإيران من احتمال أن تأخذ مجالا في الفضاء السياسي والاجتماعي العراقي، في رؤية أخرى هو اقتراب من القومية العربية، الأقدار العربية. بأي وجه من وجوه تنظرون لعروبية هذه الكتلة داخل البرلمان العراقي؟
بصراحة احنا كل هذا وارد،
كل هذا وارد.
نعم، احنا نرى انه هذا الصراع هو خارج عن السياق التاريخي للشعب العراقي. التدخل الإيراني او الفرصة اللي خلقها الاحتلال من تداعيات، جعلنا أنه يجب أن نتخذ قرار ونشكل هذا الكتلة ونشكل مشروع يكون دافع ومحفز ومحرك لشعبنا حتى يبتعد عن هذا الصراع. وأنا أؤكد أن نجاح الإخوة الأكراد في التحالف الكردستاني في الخروج من هذا الصراع بشكل قومي، وهذا لا يعيبهم، فعليهم أن لا يعيبون ويحسبون العروبة حكرا على حزب البعث.
الحكم السابق بقيادة حزب البعث قدم شكل من أشكال الهوية الشمولية للعراق، بحيث دمج أيضا الأكراد والعرب بكل أطيافهم تحت مظلة البعث أو العراقية التي اقترحها هذا الحزب. هل هذه الفكرة قريبة الآن من رؤيتكم أن هناك مسمى شامل يجمع الكل؟ ما الاختلاف بين طرحكم وطروحات السابقة؟
ما يفرقنا عن حزب البعث هو نتجنب مسألة الدعوة إلى الوحدة. يعني بصراحة نحن عندنا رأي سابق
وحال العربية.
الوحدة العربية، نعم، نحن يجب علينا أن نسعى إلى وحدة العراق، لأن المستمسكات المادية متوفرة لأن يتوحد العراق من خلال إقليم كردستان ومن خلال المشروع العربي. لكن مسألة نظرتنا للبعثيين كسياسيين كأشخاص، نعم احنا ننظر لهم نظرة إيجابية، ودائما نحن في حوارات على رفع الاجتثاث، وحتى قانون المساءلة والعدالة نحن نتمنى أن لا يكون هناك قضاء عراقي مستقل على الشخص اللي يرتكب جرائم بحق الغير. نحن نختلف عن أفكار حزب البعث وما يؤمن به. نحن لدينا مشروع سياسي يشمل عرب العراق، باعتقادنا أنه توسيع هذا المشروع على الأمة العربية نتيجة لترسخ القطرية في الوطن العربي يعتبر هدر لطاقاتنا، ويمكن أن يستنزف كل قدراتنا بالمستقبل. وهذا ما حصل في مشروع الوحدة العربية على مستوى دعاة الوحدة سواء من البعثيين أو غير البعثيين، وهناك عندنا أمثلة حية مثل الاتحاد الأوروبي. علينا أن نسعى للتكامل الاقتصادي، للتكامل الثقافي، وقد هناك اتفاقيات عسكرية لكن ليس ضمن إطار الوحدة العربية.
هل هناك فرصة لحزب البعث أن يعيد النظر في طريقة تقديمه في خطابه للناس؟ هل كان من المنتظر من البعثيين أو من حزب البعث أن يقدم تقييم لأداء السابق وبالتالي موقف جديد يتناسب مع المرحلة؟
هذا ما كنا نتمنى من بداية الاحتلال، أنه البعثيين يكونون أكثر جرأة وأكثر التزام بقيمهم ومبادئهم، لأن المبادئ ليس مرتبطة بشخص، هناك كثير على مستوى التاريخ مثلا بالأحزاب اليسارية والأحزاب القومية من ارتكب أخطاء وقيمت مؤتمرات نقدت هذا الأخطاء وغيرت هذا القيادات واستطاعوا أن يدفعوا نفسهم إلى الأمام. وكان من الأولى من حزب البعث أن يدعو إلى مؤتمر، وهذا أمر واقع. إحنا علينا أنه يجب أن نؤمن أنه لا يمكن أن ترجع عقارب الساعة إلى الوراء، لا يمكن، وهذا شيء من يدعو له يدعي إلى الاستحالة ويقد يدعو إلى الانتحار، يجهض كل ما في يمكن أن يصير إذا فكر أنه تعود الأمور وتعود السطوة وتعود. هذا مستحيل. العراق أصبح لا يمكن أن يحكم شخص واحد، ولا يمكن أن يحكم حزب واحد، ولا يمكن أن تحكم قومية واحدة.
وهل سيحضر الدين والطائفة أيضا في الانتخابات المقبلة برأيك؟
إذا بقت القائمة مغلقة وعلى هذا الوضع سيكون له حضور، لأن بصراحة فرصة التغيير راح تكون كلش قليلة، لأن هذا يريد جهد لشعبنا، وشعبنا قد يكون غير واعي إذا ندعو للتظاهر أو ندعو للأعمال الجماهيرية، فقد تتجير بأشياء أخرى وقد تكون مضرة وغير مفيدة. ولكن نحن نتمنى أن هذه التجربة كافية، لأن العراق لا يمكن أن يحكم بأجندة دينية حتى لو نجحت في بلد آخر. العراق طبيعته بأكثر من مذهب وبقاعدة من الناس التكنوقراط، الناس العلميين والعلمانيين، فعليه يجب أن نتعاون. وهذا ما أعتقد وأؤمن به، أنه المشروع المستقبلي للعراق سوف يكون مشروع يؤمن بالحريات الدينية ولكن يبعد الدين وممارسة رجل الدين على السلطة.
شكرا جزيلا لعضو مجلس النواب السيد محمد خلف الجبوري على ولوجنا التحولات داخل العملية السياسية وحضور الهوية العربية في مجلس النواب العراقي. شكرا جزيلا لك.
أشكرك. بارك الله فيك.
مستمعي الأعزاء، شكرا لمتابعتكم لإبداء الرأي حول برنامج عالم متحول وبرامج إذاعة العراق الحر الأخرى. نرحب برسائلكم المسموعة والمكتوبة عبر رقم الموبايل 0770-44-25-77-0. هذه تحيات نبيل الحيدري، ألتقيكم في منطقة أخرى من العالم المتحول وأنتم بخير وسلام إن شاء الله.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه هي إذاعة العراق الحر.